بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس ما يتعلق بوجوب الصيام وأحكام تاركه جحودا أو كسلا، وسنتكلم اليوم عن طرق ثبوت شهر رمضان. فصيام رمضان وثبوت شهره يكون بأحد أمرين: الأول برؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، وعند ذلك يدخل الشهر ويجب الصيام، ويكون شعبان في هذه الحالة 29 يوما. وأما الأمر الثاني فيكون بإكمال عدة شعبان 30 يوما، إما لعدم إمكانية رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان بوجود الغيم في السماء، وإما بعدم ولادة الهلال. وبناء على ذلك يجب أن نتم عدة شعبان 30 يوما ونحكم بعدها بدخول رمضان قطعا، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما، إلا أنه يمكن أن يكون 30 يوما ويمكن أن يكون 29. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وروى أبو داود والنسائي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. وأما أن الشهر لا يزيد عن 30 يوما فلما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. ولا يجوز أن يثبت شهر رمضان بالأمارات الظنية المبنية على الحساب أو النظر في النجوم، إلا أن الحاسب الذي يعتمد منازل القمر وتقدير سيره، وإن لم نثبت الشهر بحسابه له أن يصوم هو بنفسه إن غلب على ظنه دخول الشهر، ويجزئه صيامه هذا عن فرضه إن ثبت الشهر بالأدلة الشرعية. وأما ثبوت الرؤية لهلال رمضان فتكون بشهادة مسلم واحد عدل على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وهو أحد قولي الشافعي والمفتى به في المذهب، كما أنه قول ابن المبارك وأحمد بن حنبل، وبه قال أبو حنيفة: إذا كان في السماء غيم. وذلك لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. وروى أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. وروى الإمام الشافعي عن علي رضي الله عنه أن رجلا شهد عنده على رؤية هلال رمضان فصام وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. واشتراط العدالة التي ذكرنا في الشاهد برؤية الهلال إنما هو بالنسبة لإثبات الشهر للناس عامة، فإذا لم يكن الشاهد عدلا لم تقبل شهادته، ولكنه بالنسبة له هو فإنه يجب عليه أن يصوم إذا رأى الهلال، وإن لم يجب ذلك على الناس، لأن الإنسان يؤاخذ بعلمه. وإذا ثبت شهر رمضان بالحجة الشرعية بشهادة العدل برؤية هلال رمضان أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما، إذا ثبت شهر رمضان وصام الناس 30 يوما إلا أنهم لم يروا هلال شوال فإنهم يفطرون، ولا عبرة بعدم رؤيتهم له ما دام أنه قد ثبت شهر رمضان بالدليل والحجة الشرعية. وعدم رؤية الناس لهلال شوال لا يدل على عدم ولادته وعدم وجوده، فقد يوجد ولا يرى. ويستوي في ذلك ما لو كانت السماء مصحية أو فيها غيوم. وأما هلال شوال فإنه لا يثبت إلا بقول رجلين عدلين عند عامة العلماء كبقية الشهور، وكان من المفترض ألا يثبت هلال رمضان أيضا إلا بعدلين، ولكننا استثنيناه من بقية الشهور وأثبتناه بالعدل الواحد خلافا للقياس لما ذكرناه من الأثر والخبر. عرفنا أن الصيام إنما يجب بشهادة الواحد العدل على ما ذهب إليه جماهير العلماء، وهذا بالنسبة لأهل البلد الذين رؤي الهلال في أفقهم. ولكن هل يلزم هذا جميع الأمصار الإسلامية الأخرى وإن لم يروا الهلال بأفقهم؟ على معنى أنه هل يجب الصيام على جميع المسلمين بظهور الهلال في أي بقعة أو ديار من بقاع الإسلام، أم أن لكل بقعة مطلعا خاصة ولا يجب عليها الصيام برؤية الهلال في بقعة أخرى تخالفها في المطلع، وإنما يجب عليها إذا ظهر الهلال في أفقها؟ فذهب الشافعية في أصح الأقوال عندهم إلى أنه إذا رؤي الهلال ببلد لا يجب على أهل البلاد الأخرى الذين يخالفونهم في المطلع، لا يجب عليهم الصيام برؤية ذلك البلد، وإنما يجب الصيام فقط على أهل البلد الذين رأوا الهلال ومن شاركهم في المطلع، وهو اختيار القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة، وبه قال إسحاق بن راهويه وحكاه الترمذي عن أهل العلم. وخالف بذلك الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والليث بن سعد، فذهبوا إلى أن الهلال إذا رؤي في بلد فإنه يجب على جميع المسلمين في جميع الأقطار الصيام، وافقوهم في المطلع أم خالفوهم. واحتج الشافعية ومن ذهب مذهبهم بما رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن كريب قال: رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم. ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: أي ابن عباس، لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث صحيح صريح واضح في وجوب مراعاة اختلاف المطالع في الصيام، والله أعلم. وقد رتب الفقهاء على هذا الاختلاف الناتج عن اختلاف المطالع، رتبوا عليه أمورا، منها إذا سافر إنسان من بلد رؤي فيه الهلال إلى بلد آخر لم ير فيه الهلال، أي سافر من بلده صائما إلى بلد آخر لم يجب عليه الصيام لعدم رؤية الهلال فيه، فإنه يجب عليه أن يوافقهم في صيامهم إلى منتهى، فإن صاموا 30 يوما صام معهم 30 يوما، وإن كان في الحقيقة قد صام 31 يوما، لأنه كان قد صام قبلهم بيوم في بلده الذي رؤي فيه الهلال قبلهم بيوم، وذلك لأنه صار بالانتقال إلى بلدهم واحدا منهم فيلزمه حكمهم، وروي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك. ومنها ما إذا انعكس الأمر فسافر من البلد الذي تأخرت فيه الرؤية إلى البلد الذي رؤي فيه الهلال، أي ذهب من البلد الذين صام أهله يوم السبت مثلا بتأخر الهلال إلى البلد الذي صام أهله يوم الجمعة، أي قبلهم بيوم، وفي هذه الحالة قالوا يجب عليه أن يفطر معهم، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصومون، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحون. ولكنه يترتب على هذا إشكال، وهو أن البلد الذي سافر إليه وكان قد صام أهله قبل البلد الذي جاء منه ربما صار رمضان عندهم 29 يوما، وفي هذه الحالة يكون قد صام في الحقيقة 28 يوما، لأنه في اليوم الأول كان مفطرا. قالوا: وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقضي يوما، لأن الشهر لا يكون 28 يوما، بخلاف ما لو صاموا 30 يوما ويكون قد صام هو في هذه الحالة 29 يوما. قالوا: لا قضاء عليه، لأن الشهر قد يكون كذلك. ومنها ما إذا صام إنسان في بلده وأتم الصيام ودخل يوم العيد فأفطر، ثم سافر بالطائرة مثلا لبلد كانت الرؤية قد تأخرت عندهم وهم الآن الصيام، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يمسك صيام بقية اليوم، لأنه بالانتقال إليهم صار واحدا منهم ولزمه حكمهم، إلا أنه لا إثم عليه بفطره قطعا ولا يلزمه القضاء. وقياس هذا أو نظيره في تبعيض اليوم ما لو ثبت هلال رمضان يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان وقد أفطر الناس لعدم رؤية الهلال الليلة السابقة، فإذا ما ثبتت رؤيته بأن شهد الشهود في النهار مثلا، قال الفقهاء: يجب على الناس أن يمسكوا بقية اليوم وإن كانوا قد أفطروا في أوله، والله أعلم. سنتكلم عن شروط صحة الصيام وأركانه، ونعني بذلك ما لا بد منه ليصح الصيام. فالشرط الأول هو النية، وذلك لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنيات، فمن لا نية له لا عمل له. ومحل النية هو القلب بالإجماع، ولا يكفي التلفظ بها باللسان مع غفلة القلب عنها قطع. أما التلفظ بها باللسان مع انعقاد القلب عليها فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما قال غيره من الفقهاء: لا يشترط التلفظ بها باللسان قطعا، إلا أنه لو تلفظ به فلا مانع من ذلك، بل يندب له ليساعد اللسان القلب على استحضار النية. وتحصل النية بكل ما فيه قصد للصيام، فمن تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش في الصيام نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، كان ذلك نية. إن خطر بباله الصيام لتضمن كل هذه الأمور قصد الصوم. ولكن هذه النية تختلف من حيث زمنها فيما إذا كان الصيام فرضا أو نفلا. فإن كان الصيام فرضا فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون الصيام المفروض قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا غير محدد بيوم، وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على وجوب تقديم النية له قبل طلوع الفجر. وأما الحالة الثانية فهي أن يكون الصيام لأداء فرض شهر رمضان أو لنذر معين بزمن معين، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في وجوب تبييت النية من الليل. فذهب الحنفية إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال، ولا يشترط تقديم النية من الليل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تبييت النية فيه من الليل شرط لصحته، فمن لم يقدم النية ليلا فلا صيام له، وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. واستدل على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يجمع الصيام من الليل بالنية فلا صيام له. واستدل على ذلك أيضا بالقياس على ما اتفق عليه الفقهاء من وجوب النية في القضاء والكفارة والنذر المطلق، فقالوا: إن صوم رمضان صوم واجب فيجب فيه النية من الليل كالقضاء والنذر بجامع الوجوب في كل. وهذه النية واجبة كل ليلة لكل يوم لأنه عبادة مستقلة. وقال الإمام مالك رضي الله عنه: يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر. هذا إذا كان الصيام فرضا. وأما إذا كان الصيام نافلة فقد ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يشترط فيه تقديم النية من الليل، وإنما يجوز بنية من النهار شريطة أن تكون قبل الزوال، وألا يكون الإنسان قد أكل شيئا من أول النهار. فإن زالت الشمس ولم يكن قد نوى فلا يصح صيامه إذا نواه، كما أنه لو نوى قبل الزوال إلا أنه كان قد أكل أول النهار فإنه أيضا لا يصح صومه على الأصح عند الفقهاء. واستدل على ذلك بما رواه مسلم والترمذي عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غدا؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. وفي هذا دليل صحيح صريح على أنه يجوز للإنسان أن يصوم صيام التطوع بنية من وسط النهار، كما أن فيه من الفوائد جواز الإفطار لمن كان صائما صيام تطوع على ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله. وروى البخاري في صحيحه تعليقا عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي. وفعله كذلك أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. وأما تخصيص جواز الصيام بنية من النهار شريطة أن تكون النية قبل الزوال، فذلك لأن كلمة الغداء التي وردت في الخبر هي اسم لما يؤكل قبل الزوال، والعشاء اسم لما يؤكل بعده. ونحن متعبدون بفهم القرآن والسنة حسب مدلولات لغة العرب، ولذلك فهمنا من كلمة الغداء مدلولها، وهو أنه الطعام الذي يكون قبل الزوال، فأجزنا فيه النية، وبقي ما بعد الزوال على ما كان عليه من عدم جواز النية فيه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.